بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه الأسئلة والاستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نرحب بسماحة الشيخ ونقول يا سماحة الشيخ أننا في لقائنا هذا سنكمل رسالة مستمع من حضرموت الذي سأل أسئلة عديدة ومفيدة في حلقات ماضية، فقد سأل عن الصلاة وعن تفسير آيات وعن زيارة قبور وتعظيم الأولياء، أما في لقائنا هذا فيسأل عن ما يحل للرجل من امرأته حالة حيضها. يقول المستمع من حضرموت في رسالته هذه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال له: شد إزارها ثم عليك بأعلاها. نرجو رواية الحديث صحيحا وتفسير معنى إزارها.
هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل ما يحل عن امرأته ويحق ما فوق الإزار، ما فوق الإزار يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف. والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وكان يأمر عائشة ونساء أن يتزن عند مبرين وعشرتهن، هذا أفضل مستحب لها أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة، لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب. الواجب تجنب الوطن، فإذا تجنب الوطن فلا بأس يباشر بدنها ولو مس فخذها أو مس فرجه فخذها، لا يضر. الواجب الحذر مما حرم الله من الجماع، وإذا أمرها بالاعتزار فهو أفضل حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم. ولهذا كان يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يتزن فيباشرهن عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولكن المحرم هو الجماع، لقوله فيما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. فكان يقول تغلو في هذا في حال المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في الفراش، قالوا من غلوهم. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع.
أيضا يقول رجل لا يصلي في المسجد علما بأنه جار المسجد، وهو رجل متدين ويصلي في المنزل مع أولاده، وحجة هذا الرجل أن الناس الذين يصلون في المسجد قلوبهم فيها حسد وبغض أو غير، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
هذا الرجل قد أتى منكرا، فإن الصلاة في البيت لا تجوز، فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في المساجد في الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. هذا وعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول هل من رسل صلى في بيتي؟ فقال له النبي: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى نشهد القائد ملائمه وقال: عجب، ويروح منها الصلاة في البيت، فكيف بالصحيح قادر؟ وقال هم صلى الله عليه يحرق على المتخلفين بيوتهم. قال ويروى عنه عليه السلام قال: لولا ما في بيوت بين النساء والذريه لحرقت عليهم. فالخلاصه ان هذا لا يجوز له يصلي في البيت، بل عليه يصلي مع الجماعه، ولو كان في الجماعه من زعم ان فيهم حسدا او كذا ما لا يمنع هذا ان يحضر معهم ويصلي معهم. واذا علم الانسان ان فيه شر ينصحه ويوجهه الى الخير، اما ان يتخلف عن الجماعة فهذا لا يجوز، فالواجب عليه أن يحضر الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلى الصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. هذا نوع من النفاق، تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر نوع من النفاق، كما قال عبد الله المسعود. فإنه ينصح هذا ويوجه إلى خير ويحذر من عمله السيء هو تخلفه في البيت عن صلاة الجماعة. الله المستعان. نعم.
أيضا يقول يقول في حضرموت عندنا توجد مساجد للنساء ملاصقة تماما لمساجد الرجال حيث تصلي فيها النساء الفرائض، وقد رسم في الورقة جزاه الله خير رسما يوضح المسجدين. والسؤال هو هل للنساء مساجد؟
يعني في مؤخر المسجد المحلات؟
اي نعم، لان وضع لا على يسار المسجد، رسمه على يسار المسجد محاذا لمحراب للمحراب او يقصو على المحراب شيئا بسيطا. ويقول ايضا يوجد باب يفصل مسجد النساء عن مسجد الرجال، وفيه تقوم الصلاة وحينما تقوم الصلاة يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال، الباب الذي بين المسجد وبين مسجد النساء يفتح الباب وتصلي النساء مع الرجال في مسجدهن، علما بأنهن لسن خلف الرجال بل موازين تماما، مثل اللون الأحمر في الرسم، ووضع لون أحمر داخل المسجد اللي هو مسجد الرجال وخارج النساء، موازنات للرجال دون وخلف الإمام
صفوف الرجال.
إيه نعم،
موازنات صفوف الرجال.
نعم، ولكن خلف الإمام.
لا نعلم أن هذا أصل المجازون المساجد، وإنما المعروف أنهم صلّهن وصلّينا خلف الرجال في مؤخر المسجد، هذا هو الأولى، يهن في مؤخر المسجد خلف الرجال، هذه السنة أن يكون خلف الرجال في مؤخر المسجد. لكن هؤلاء إذا جعلوا عن يمين الرجال أو عن شمال الرجال فلا بأس، يصح، لأنه ليس مخالصا للرجال، فيصح أن يكونوا معهم في هذا. إذا كان صفوفهن توارثه الرجال من جهة اليمين أو الشمال فإن الصلاة صحيحة حينئذ، صلاتهم صحيحة ولا حرج في ذلك. لكن الأفضل والأولى أن تكون مصلياتهم خلف الرجال في مؤخر المساجد، ويكون بينهم وبين الرجال شيئا من الستر فيكون حسنا، حتى يتمكن من الصلاة من غير تعب ولا مشقة. إذا كان بينهن وبين الرجال ستر لكنه لا يمنع من رؤيتهم المأمومين ولا يمنع من سماع صوت الإمام، هذا هو الأفضل. لكن وجودهن عن يمين الصفوف أو عن شمال الصفوف مثل ما نخل هنا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، لأنه يستفيد من صلاة الإمام ومن الخطبة مما قد يقع من المواعظ، هذا كله لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن عليهم لا يهن في غير تبرج ولا طيب ولا تخشف حتى لا يسن الرجال. نعم.
أيضا هذا السؤال ومهم جدا، لأنه يرد لنا كثير من الأسئلة والاستفسارات، حتى أنه معي الآن أكثر من 12 رسالة حول التبول بعد الجماع. يقول هل يجب على الرجل أن يتبول بعد الجماع وقبل الوضوء والغسل مع الدليل وفقكم الله وجزاكم عنا ألف خير؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب أن يتوضأ قبل النوم إذا قرأ من الجماع في الليل، فالسنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، ومعلوم أنه في وضوءه يستنجي يبول بعد الجماع فيستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه، ولا اعلم شيئا فيه النص على البول، وانما هذا تابع اذا قام اذا فرغ من جماعه شرع له ان يتوضا. ومعلوم ان الوضوء لا بد ان يغسل فرجه عما اصابه ويحصل البول ان يتبول ويستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه، اما شيء منصوص على البول خاصه فلا اعلم له اصلا، ولكن المشروع له انه يستنجي يبول بعد ما يخرج من حاجته، إذا ذهب الوضوء يبول ويستنجي ويصل ما أصابه من الأذى ثم يتوضأ والصلاة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يغسل فرجه ثم يتوضأ والصلاة ثم ينام ويغتسل في آخر الليل الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل في أول الليل، لكن الغالب أنه يغسل فرجه ويتوضأ والصلاة ثم ينام. وقد أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، سأل عمر فأمر عليه الصلاة والسلام الجنوب أن يتوضأ ثم ينام.
نعم. سؤاله الثالث عشر والأخير في هذا اللقاء، ويقول فيه هل يوجد دعاء يقوله المصلون مع الإمام بعد الصلاة مباشرة وجهرا؟ لأن في بعض الأقطار الإسلامية إذا سلم الإمام أخذ في الأدعية والمصلون يقولون معه.
هذا شيء لا أصل له، ولا نعلم لهذا أصل في الشرع، كون الإمام وإذا سلموا يدعون ويرفعون أيديهم بالدعاء بعد الفريضة هذا لا أصل له، لا بعد العصر ولا بعد الصبح ولا في غير ذلك، وإنما إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم أركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول ثم يصرف الإمام إلى المأمومين يعطيهم وجهه ثم يقول هو غيره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله فصيله الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لنا ولا ينفع الى الجد منك جد هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى بعضه ثوبان وروى بعضه مغيره بن شعبه وروى بعضه عبد الله بن الزبير وهي حديث ثابته صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه هو السنه اذا سلم الامام يقول هذا الرجل والمراه جميعا اذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقوله جميع. ثم الامام ينصرف بعد هذا الى الناس يعطيهم وجهه ويستقبلهم استقبالا ان شاء صرف يمينا وان شاء صرف يسارا لكن يعطيهم وجهه ويستقبلهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد هذا هو المأمون كل واحد يقول على نفسه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصينه الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يستحب ان يسبح الله ويكبر الرحمن 33 سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره كما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 99 اذا قال سبحان الله والحمد لله والله 33 99 33 تسبيحه 33 تحميده 33 تكبيره هذه 99 ثم يقول سبحان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم في صحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تغفر الخطايا بهذا الذكر. المقصود ان هذا سنه بعد الصلاه يقوله الامام والماموم والمنفرد الرجل والمراه ويستحب مع هذا ان يقول بعد ذلك ان يقرا بعد هذا ايه الكرسي اللهم لا اله الا الله الحي القيوم. وكذلك بعد هذا يستحب قراءه قل هو الله احد ومعوذتين بعد كل فريضه لكن في الفجر والمغرب يكرر قل هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات يعني يقرا قل هو الله احد ومعوذتين ثلاث مرات في الفجر وفي المغرب كما جاء في السنه. هذا المشروع. اما رفع اليد والدعاء الجماعي بين الامام والمامومين في الفجر او في العصر او في المغرب او في اي وقت هذا لا اصل له وهو من البدع فلا يجوز فعله. لكن اذا على شاه نفسه بينه وبين نفسه بينه وبين ربه من طرف يدين بعد الصلاه فلا باس بينه وبين نفسه. جاءت حديث تدل على هذا المعنى وانه كان يدعو بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام بعد هذا الذكر فلا حرج اليه اذا اتى بهذا الذكر ودعا بعد ذلك بينه وبين نفسه مثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت على امي انت المقدم وانت الباقي لا اله الا انت. جاء بعض الاحيان يقولها بعد السلام كذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ان قال قبل السلام هو افضل وان اتى بها بعد السلام بعد الذكر فلا باس. فالحاصل ان هذا يفعل بعض الناس من رفع الايدي الجماعي بين الامام والمأموم بعد كل صلاه لا نعلم له اصلا بل هو فيما نعتقد من البدايه كما نص عليه يوم من اهل العلم رحمه الله عليه.
ما دمنا في الذكر بعد الصلاه ايضا هناك حديث يا سماحة الشيخ وهو الذي رواه ابن مسلم التميمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات وكذلك قال له بعد صلاة المغرب.
نعم هذا رواه ابن داود لا بأس به بعضهم جرحه لأن التابعي فيه جهالة.
نعم
ولكن إذا أدعى على الإنسان حسن إن شاء الله لأن غالب على التابعين خير.
نعم
فلا بأس إذا قال بعد فجر المغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات حسن إن شاء الله.
يقول المستمع من حضرموت في آخر رسالته شكرا جزيلا واسمحوا لنا على هذه الأسئلة ونرجو عدم التهاون في الرد عليها علما بأنني أرسلت رسالة قبل هذا ولم أسمع الجواب. نحن يا أيها المستمع لا نتهاون بأي رسالة ترد ولذلك أذعنا هذه الرسالة وقد اشتملت على 14 سؤالا واستغرقت أكثر من حلقة ويقول أرجو الإجابة على هذه الأسئلة وردها مع الإجابة في ورقة أخرى وذلك لعدم متابعة سماعة المذياع. إذا كنت هذا مما يدل على أننا إن شاء الله تعالى قد أجبنا على رسائلك السابقة التي تعتب لنا عليها ولكنك تخلفت عن المذياع. هذه يا سماحة الشيخ رسالة وردتنا من المستمع أو الطالبة نورة الهدى أو نور الهدى ألف ألف من السودان. تقول في صلاتها ما حكم تقول ما حكم طلاء الأظافر والصلاة فيها؟
إن كان طلاؤها بالحنة أو نحو مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلاؤها بما يمنع الماء وصوله إلى الظهر فإنه يزال وقت الوضوء، يزال الطلاء ويتوضأ أو تغتسل منها جنابه، ثم إذا وضعته بعد ذلك ثم أزالته عند الوضوء لا بأس. أما الطلاء الذي لا يمنع من الطلاء بالحنة فلا لا بأس به ولا حرج فيه مطلقا.
لكن بالنسبة للمرأة التي تطل أظافرها بشيء يمنع الوضوء لكنها تغسله عند كل وضوء،
لا إذا غسلته لا بأس،
لا بأس
إذا أزالته
وقت
الوضوء وغسل الجنابة لا بأس، وغسل الحيض أيضا نعم.
أيضا هناك سؤال آخر فيه ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟
على كلها ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها وظهر الأوامر الوجوب، فالواجب قص الأظافر قص الشارب نصف الإبط حرب العادة، فثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل الناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي نصف الإبط حرب العادة أن لم يترك أكثر من 40 ليلة، فلا ينبغي المسلم أن يدع أكثر من 40 ليلة، بل من السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلب الأظهار من الرجل والمرأة، وهكذا نصف الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حرب العادة من الرجل والمرأة، كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعزى به قبل 40 ليلة. فالرجل يقص شاربه ويقلم أظهاره وينتف إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظهارها تنتف إبطها تحلق عانتها أو تزيل العانة بشيء من الأدوية كالرجل سواء، هذه سنة مؤكده
نعم.
وقد يقلب الوجوب لأنه وقت لنا في ذلك أكثر على ندع هذا أكثر من 40 ليلة
نعم.
والرسول جاءت عنه الأوامر قص الشارب قلم الظهر نتف الإبط، فظاهر هذا وجوب، ولا يجوز أن تترك على وجه يشوه الحال ويعد طويلا عرفا، لأن هذا خلاف السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وما يفعل بعض الناس من تطويل الأظافر هذا منكر لا وجه له، وتأسن ببعض أعداء الله.
أحسنكم الله. بهذه الإجابة من سماحة الشيخ عبد العزيز نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة المستمع من حضرموت الذي يسأل عما يحل للرجل من امرأته حالة الحيض، ولم يبقى معنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.